الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا قلنا إن أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقصدها وليست مجرد كلمة نفتتح بها يعني حديثنا، وإنما هي عقيدة راسخة أن أحسن الهدي في كل أمر هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام يعني الجنائز التي نشرع إن شاء الله تعالى في دراستها. وهذا الباب الحقيقة أو هذا الكتاب بالأحرى يعني يستحق نوعا خاصا من الاهتمام، وذلك لعموم الحاجة إلى تعلمه، عموم الحاجة إلى أحكامه، لأننا بصفتنا البشرية لصيق الصلة بالموت، فنحن يعني كما قال الشاعر: فإنما أنت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي، فكم مات من آبائنا ومن أجدادنا، ونحن قطعا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، ومن حولنا يموتون، فلا يوجد أحد لا يحتاج إلى تعلم فقه أو أحكام الجنائز وأحكام الموت. فالحاجة عامة لأنه يصيب كل إنسان، وكل إنسان لابد أن يذوق طعم الموت، فلا يزعم أحد أنه لا يحتاج إلى الموت. أحكام الجنائز إما أنها تطبق عليه هو، وإما أنها تطبق على غيره. أيضا مما يؤكد الحاجة إلى دراسة هذا يعني الباب شيوع كثير من المخالفات الشرعية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي قد تكون يعني ترتقي من الكبيرة الصغيرة إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بسبب كثرة ما يقع من الأخطاء التي قد تمس يعني العقيدة في بعض الأحوال. أيضا شيوع هذه المخالفات يحتم علينا كيفية التوقي منها، إلا نستطيع معالجتها واستئصالها، فنحن نستطيع يعني الوقاية منها بالوصية، بأن يوصي كل إنسان أهله بأن لا يخالف الشرع في كذا وكذا، وإذا آنس أو توقع منهم مخالفة بعد موته فإنه يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر منها ويعلمهم ما ينبغي أن يكون. فالبدع في باب الجنائز شائعة ومعروفة، منها بدع متوارثة ومنها بدع مستحدثة، تكثر الآن بعض البدع وتظهر الآن وتنشأ بعض البدع والمخالفات للأسف الشديد، حتى من ينتسبون إلى الدين أو إلى الدعوة الإسلامية عموما يقعون في كثير من هذه الأشياء، كما رأينا بدعة حمل الميت على يعني السيارات وتشيع الجنائز وراء السيارات ابتداء بالكفار، وغير ذلك مما بدأ الآن يشيع ويذيع يعني. أيضا إعراض الناس عن تولي الميت بأنفسه، إعراض أهل السنة وأهل العلم عن أن يتولوا الميت بأنفسه، فبالتالي يتولى هذه الأشياء أناس جهال أو عندهم انحرافات في العقيدة أو غير ذلك، فيتولى دفن الميت أناس الله أعلم بحالهم كما يرون في المقابر، يتولى تغسيله أيضا محترفو هذه المهنة. لماذا؟ لإعراض أهل الخير وأهل الصلاح عن تولي هذه الأشياء التي هي من حقوق المسلم على يعني إخوانه. من ذلك أيضا أن حتى بعض طلبة العلم يسيء فهم كثير من الأحكام متعلقة بالجنائز، وبالتالي أيضا يسيء تطبيقها، وتحدث من الفتن ما هو معلوم. حينما يريد بعض الإخوة تغيير بعض منكرات الجنائز بالقوة أثناء تشييع الجنازة نفسها. واضح؟ فنتعلم الآن كيف نتعامل مع هذه الأشياء وما الطريق الصحيح للحذر منها. حينما يقول الفقهاء كتاب الجنائز، فكما قلنا من قبل مرارا أحيانا يسمى يطلق اسم على كتاب، والمقصود أغلب ما يتضمنه الكتاب يدور حول هذا الاسم، لكن غالبا ما تلحق ببعض كتب الفقه أبواب أخرى وتربط به، فهذا أيضا يحتاج نوع من الفقه حتى إذا ما أردت أن تبحث عن جزئية معينة تعرف أين تجدها في كتب الفقه. فمن يقول لنا ما هي الأحكام التي هي مظنة ارتباطها بكتاب الجنائز؟ أحكام إيه مثلا تتوقع؟ لا، الحاجات التقليدية معروفة، ما البوصلة من الجنائز، أنا بقول شيء ملوش علاقة بالجنائز مباشرة. يعني مثلا إحنا ما ذكرت من قبل باب السواك، زدنا عليها إيه؟ باب السواك بنعرف وما يتعلق به من خصال الفطرة، فبتدخل فيه كل خصال الفطرة الأخرى بدون أن ينص على اسم إيه؟ باقي خصال الفطرة. هذا معروف، من له معاشرة يعني واختلاط بكتب العلم يعرف أن هناك قد يطلق يعني عنوان لا يشمل كل ما تحت هذا العنوان، لكن من له يعني دربة ودراية بكتب الفقه يعني يعرف أن هذا العنوان يكون مظنة كذا وكذا من الأحكام. أين؟ نعم، أحكام المرض. إذا كتاب الجنائز لابد أن يشمل أولا أحكام المرض، ويتطرقون إلى عيادة المريض ولا تطبيب الذمي وكثير من أحكام التطبيب والعلاج. لماذا؟ لأن الموت لا يأتي بغتة في الغالب، في الغالب الموت يأتي بمقدمة. ما هي المقدمة؟ المرض. في الغالب أن الموت يأتي وتكون لك مقدمة بين يديه وهي المرض. ولذلك العلماء إذا أردت أن تبحث عن كلام العلماء في قضية من قضايا أحكام المرض حتى العدوى وغيرها من أذكار المرض وغير ذلك من الأشياء، أين المظنة، أين الباب الذي تجده فيه؟ في كتب الفقه تجده في إيه؟ في كتاب الجنائز، يبدأون بأحكام يعني المرض. واضح؟ أي نعم. إذن كتاب الجنائز المقصود به كتاب الجنائز وما يلحق به، كتاب الجنائز وما يلحق به من إيه؟ من أحكام المريض، باعتبار أن المرض غالبا هو مقدمة الموت. أيضا وما يلحق به من أحكام المحتضر، المحتضر يعني من حضره الموت وملائكته، والمراد به من قرب موته. نبدأ دائما بدراسة الحكمة في ترتيب هذا الكتاب، لماذا أتى كتاب الجنائز هنا في هذا الموضع؟ هذا أيضا لا يأتي عشوائيا. الفقهاء حينما يضعون آخر أبواب احنا درسناها كانت كتابات أحكام الإيه؟ الصلاة. تكلمنا على صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وكل هذه الأشياء. نعم. فما الحكمة في ترتيب الكتاب هنا؟ يعني لأن سبق فيما مضى أبواب الصلاة، أبواب الصلاة ها؟ ثم يعني ولذلك نحن إذا تأملنا في كتاب يعني الجنائز لأول وهلة حق كتاب الجنائز أن يلحق بين الوصايا والفرائض، بين الوصايا وبين الفرائض. الوصايا باعتبار أن الإنسان يوصي في حياته ما يفعل بماله بعد وفاته، واضح؟ ثم كتاب الفرائض اللي هي المواريث، والمواريث تكون بعد موت الميت، فالمفروض أن أحكام الموت والجنائز تكون بين الوصايا وبين الفرائض. لكن الفقهاء وضعوا هنا لماذا؟ لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، أهم ما يفعل بالميت ويحتاج الميت بعد موته هو الصلاة عليه. لماذا؟ لأن في الصلاة فائدة الشفاعة، شفاعة المولاه بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي هو موضع الدفن، القبر مكان الدفن. أي نعم. وإلا فحق كتاب الجنائز أن يذكر بين الفرائض والوصايا، فأفرد كتاب الجنائز هنا وأخر طيب يعني وضع هنا. لماذا وضع في أوائل مثلا كتاب الصلاة؟ يؤخر مكانه أن يؤخر بعد انتهاء أبواب الصلاة. لماذا؟ لمغايرة صلاة الجنازة لمطلق الصلاة. واضح؟ نظرا أنها هيئة صلاة الجنازة ليست كهيئة صلاة أخرى، فأخر إلى هذا الموضع الآن بعد الفراغ من كل أبواب الصلاة الأخرى للمغايرة الشديدة بين هيئة صلاة الجنازة وبين هيئات الصلاة التي يعني ذكرناها من قبله. لأن الجنازة في الحقيقة هي ليست صلاة من كل وجه، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ولا تشهد إلى آخره، فهي ليست صلاة من كل وجه، هي صلاة من وجه وهو الدعاء والشفاعة وفيها الفاتحة وكذا وكذا، وليست صلاة لوجود المغايرة بينها وبين يعني مطلق الصلاة. أيضا أخر هنا لتعلقها بآخر ما يعرض للحي وهو الموت. قال في شرح فتح القدير: صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة، يطلق عليها صلاة من وجه معين وليست صلاة بإطلاق، ثم هي متعلقة بعارض هو آخر ما يعرض للحي في دار التكليف، وكل منهما يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمع. فهنا ابن الهمام يبرر او يسوغ تأخير كتاب الجنازة الى هذا الموضع بعد الفراغ من ايه، من كل انواع الصلوات. لماذا؟ يقول لسببين. السبب الاول انها ليست صلاة من كل من كل وجه، يعني ليست صلاة مطلقة، وانما هي صلاة من وجه معين، واضح؟ ثم هي متعلقة بعارض اخر، بعارض هذا العارض هو اخر ما يعرض للحي في دار التكليف، فكل واحد هما على حدة، يعني السبب معقول وسبب منطقي لتأخير صلاة الجنازة فكيف وقد اجتمع معا. قوله كتاب الجنائز، الجنائز بفتح الجيم لا غير، يعني الجمع بفتح الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة او جنازة لغتان، جمع جنازة والفتح لغة فيها وهو جنازة. قيل بالفتح اسم للميت، اذا قلنا جنازة يعني مقصود به الميت نفسه يسمى جنازة، وبالكسر جنازة اسم لما يحمل عليه الميت، واضح؟ طيب اذا اختلط الامر علينا واردنا الا ننسى الفارق بين الفتح وبين الكسر، نقول ما قاله الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى حينما قال في هذا التفريق ان بالفتح جنازة اسم الميت والجنازة اسم النعش ما يوضع عليه الميت. ها؟ يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق. لماذا؟ لان الفتح اين يوضع الفتح في الكلمة؟ الفتح تبقى فوق، يبقى لو قلنا الجنازة الميت هو اللي يبقى فوق، يبقى الجنازة بالفتح يبقى الميت، اذا قلنا الجنازة الكسرة بتتحط تحت الحرف، فيبقى المقصود بها الايه؟ ايه اللي تحت؟ النعش ما يحمل عليه الميت. فاذا هذا التفريق يعين على ان نخطئ بين الجنازة والجنازة. يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق، لان الفتح يناسب الاعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الاسفل والنعش تحت الميت. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه حكاه صاحب مطالع الانوار، والجمع جنائز بفتح الجيم لغير كما ذكرنا من قبل. طبعا بالكسر، بالكسر قلنا ايه؟ اسم للنعش وعليه الميت. طيب النعش وليس عليه الميت، وليس يطلق عليه سرير، يبقى الجنازة هو النعش الذي عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، إنما يقال سرير. نعم. هذا كلام الجوهري، ولفظه والنعش سرير الميت سمي بذلك لارتفاعه، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير. وقال الجنازة الميت على السرير، فإذا لم يكن ميت فهو سرير ونعش عن الأصمعي. وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا. إذا كلمة جنازة لما تطلق على النعش دي تسمية إيه؟ مؤقتة، بحالة وجود الميت وهو مكفن فوق السرير يبقى كده نعش. لكن لما نفس الشيء النقالة أو المحفة هذه بدون وجود الميت تسمى سرير، لا تسمى نعش. مشتق كلمة جنازة أو الجنازة مشتقة من جنازة يجنز بكسر النون إذا سطر وجمع، قاله ابن فارس. الشيء الذي يستر أو يستر ويجمع يسمى إيه؟ جنازة، يقال عليه جنازة يجنز. أي نعم. هذا فيما يتعلق بكتاب الجنائز وأحكام الموت. أما الموت فهو كيفية وجودية تضاد الحياة، كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يعرى الجسم عنهما ولا يجتمعان فيه. الموت ضد الحياة، والجسم لابد يكون في حالة من الحالتين، إما ميت وإما حي، لا يجتمع مع الموت والحياة. لكن كل كائن أو كل إنسان لابد أن يكون إما ميت وإما حي، وهما صفتان متضادتان لا تجتمعان في إنسان واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات، مضارع يقال يموت ويمات. وتخفيف الميم، بتخفيف الميم أيضا بدل نقول ميت أيضا يعني نقول إيه؟ ميت ميت، وميت بتشديد الياء وتخفيفها. قال الجوهري ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث، يعني تستعمل ميت وميت في الذكر في المذكر والمؤنث، كما قال الله تبارك وتعالى لنحيي به بلدة ميتا. أي نعم. ولم يقل ميتا، ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى الأرض الميتة، الأرض الميتة، ويقال أماته الله وموته. أما قول الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، فيعني نقول إن الموت ليس بإفناء، والموت ليس بإعدام، الموت ليس إفناء وليس إعداما، وإنما هو انتقال من عالم إلى آخر. هذا هو تعريف الموت، أنه انتقال من حالة أو من عالم إلى عالم آخر، وليس هو أن يتحول الإنسان إلى عدم أو إلى فناء. واضح؟ أي نعم. فليس الموت بإفناء ولا إعدام، إنما هو انتقال من عالم لآخر، وهو تغير حال. وإذا كان الموت يعني في معناه الإفناء، فإنما هو إفناء ليه؟ الجسد دون الروح، هو إفناء الجسد دون الروح. إلا صحيح لما أقول كده إفناء الجسد دون الروح ونسكت، ولا لابد نستثني؟ لا، ماشي. إلا الأنبياء حاجة تانية. أحسنت. إلا عجب الذنب، مش الحديث صحيح؟ هذا كلام من قبل. كل جسد آدم يبلى إلا عجب الذنب، العظمة الدقيقة التي في آخر العمود الفقري، دقيقة جدا. هذه هي التي يركب بها الإنسان يوم القيامة عند البعث والنشور، مثل البذرة، ستكون هي بذرة نمو جسم الإنسان من جديد عند البعث والنشور. واضح؟ فإذا حينما نقول إلا ما استثني، فنقول إلا ما يعني إن فناء للجسد دون الروح إلا ما استثني من عجب الذنب. والروح عند جمهور المتكلمين جسم لطيف مشتبك بالبدن، اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو باق لا يفنى عند أهل السنة. أما قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما المقصود بموتها؟ هل موت الأنفس موت الروح؟ إنما موت إيه؟ موت أجسادها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، تقديره يعني يتوفى الأنفس عند موت أجسادها، الأجساد التي فيها هذه الأنفس أو هذه يعني الأرواح. طبعا هذه مقدمات لابد منها من الناحية اللغوية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بعد قول كتاب الجنائز، بقوله يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات. أي نعم. ومن العجيب هنا أنه قال رواه البخاري، رواه البخاري وهو ليس في البخاري، هذا الحديث ليس في البخاري. قوله يسن الاستعداد للموت، يسن في حق من؟ في حق كل أحد، كل أحد مطالب بأن يعني يستعد للموت. لماذا؟ لأن الموت قد يفجأه، وإلا فما أمل من أجله بيد غيره. إنسان أجله وروحه في يد غيره، يقبضها متى شاء، فإذا كيف يمتد أمله؟ بالعكس، على المفروض أن الإنسان كل لحظة يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت. قال الشيخ أبو حامد وغيره وحالة المرض أشد استحبابا، يعني الإنسان المعافى يستحب له ليس فقط ذكر الموت، إنما العلماء يقولون يستحب الإكثار من ذكر الموت. وإذا كان هذا في حق المعافى فإنه في حق المريض أولى وأشد. فيقول لأنه وحالة المرض أشد استحبابا، لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف، فيرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها. قال الشيخ أبو حامد ويستحب الإكثار من ذكر حديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء، كما تعرفون الحديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قال يا رسول الله إننا نستحي من الله والحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاكم، وإنما ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فبينه بأنه إيه؟ من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى. هذا حديث جامع. لماذا الرأس وما حوى؟ حفظ الرأس من كل شيء تتخيل، مثلا من الركوع أو السجود لغير الله، أن هذا شرك. حفظ الرأس بما فيها من الحواس الدقيقة، العين والأذن والشم والفم، حفظ الفم من الكذب وأفات اللسان مثلا، حفظ الفم أن يعيب شخصا مثلا بلسانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، حفظ الفم من أكل الحرام أو الشبهة، وهكذا. فهذا معنى قوله فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وهذا يشمل الجزء كله، البطن وما حوى، مما في ذلك الفرج، البطن من أن يأكل مثلا مالا حراما أو مالا فيه شبهة وغير ذلك. وليذكر الموت والبلا، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. نعم. يسن الاستعداد للموت، فالاستعداد التأهب وأخذ العدة بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأنه شرط صحة التوبة. شرط صحة التوبة خاصة إذا كان يعني الإنسان في ذمته حقوق للآخرين أن يرد الحقوق إلى أصحابها ويستحلهم، بل هو أهم شروط التوبة على الإطلاق، المبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم وأداء الحقوق إلى أهلها، فهو أهم شروط لمن كان عنده مظلمة لأحد من نفس أو مال أو عرض. وبالجملة فيسن مبادرته إلى الإقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجعه الموت المفوت له. نعم، كما يقول الشاعر: ولا أوذي الأنام وكيف يوذي عباد الله منتظر الرحيل. ولا أوذي الأنام، يعني السبب الذي لا يؤذي أحد من الخلق، كيف يؤذي من سوف يرحل عن الدنيا؟ ولا أوذي الأنام وكيف يؤذي عباد الله منتظر الرحيل. نعم. وكان بعض السلف يذكر نفسه بهذا فيقول لأهله يناديهم ويقول: يا أهله إن الثواء فيكم قليل، يعني أنا ضيف وسأرتحل عن هذه الدنيا. نعم. إذن يسن مبادرته إلى الإقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له، فيلاحظ الخوف من الله عز وجل والعرض والسؤال مما يقع له بعد الموت. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويستعد ليوم الحساب ويعتقد في ذلك، فمن كان بهذه المثابة يتذكر ويعتقد ويتيقن أنه سيلقى الله فليعمل عملا صالحا، ما دمت على يقين أنك سوف تلقى ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا سؤال يتعلق بالاستعداد للموت: هل من الاستعداد بالموت أن يعد الإنسان كفنه؟ يعني هل يستحسن إعداد الكفن؟ نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه استحسن استعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه لما فيه من أثر الطاعة. واضح؟ ما معنى لحل؟ يعني ليتيقن أن يكون كفنه من مال حلال، يشتريه بنفسه من مال حلال حتى ما ربما يعني إذا مات واشتراه غيره ربما يكون في ماله شبهة، لكن إذا كان بسبب التأكد من أنه من حلال فيشتري هو من حلال، أو لعبادة فيه أن يشتري الكفن ويعده. واضح؟ لعبادة فيه يعني كي يصلي عليه أو يتعبد فيه. واضح؟ يتعبد فيه كأن يعتبر مثلا أو يحج فيه وهو محرم، فيكون في كفنه أثر الطاعة وأثر العبادة، فهذا يعني نوع من الاستحسان. نقل عن أحمد أنه استحسن استعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه لما فيه من أثر الطاعة. سؤال آخر: هل من الاستعداد للموت أن يحفر الإنسان قبره؟ أن يحفر الإنسان قبر نفسه ويعده لنفسه وهو حي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه رضي الله عنه، والعبد لا يدري أين يموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا إنما يكون بالعمل الصالح. يعني هو لماذا يحفر قبره؟ لماذا؟ لأنه مثلا يرى أن هذا من الاستعداد للموت. هل هذا من الاستعداد للموت؟ لا، هو مش مسؤول عن دفن نفسه، هذا فرض كفاية على المسلمين أو واجب على وليه أن يفعل ذلك. فيعني كما قال الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا. يعني لن يجد مكانا يدفنه فيه في أرض الله الواسعة. ليست هذه المشكلة، هذه لا تخصك أنت، هذا مما لا يعنيك، إنما الذي يعنيك إذا أردت فعلا الاستعداد للموت فالاستعداد للموت بماذا؟ بأن تكثر الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يعنيك ويخصك. نعم. يقول: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. والإكثار من ذكره، يعني وليس ذكر فقط ولكن إكثار من ذكره. والناس ينقسمون في قضية الاستعداد بذكر الموت إلى أقسام: الإنسان الذي هو منهرك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، لا يكاد يذكر الموت، وإذا ذكر به كرهه ونفر منه. إذا ذكر الموت في مجالس هؤلاء الجهال يقول يعني بعد الشر بلاش ما تكبوش لسيرة اذكر شيء كويس وهكذا، بل من بعض الناس من يأخذ منك موقفا إذا ذكرته بالموت لشدة الجهل الفاحش، إذا ذكرته بالموت ينفر منك ويبغضك أنك أنت بتثبت يعني كأنه يتطير من ذلك والعياذ بالله، هذا جاهل. فذكر الموت ولذلك تجد كثيرا من المشكلات تحصل بسبب تحرج الناس من موضوع ذكر الموت. ذكر الموت ده عبادة، وهذا شيء نحن محرضون عليه ومأمورون ليس بذكر الموت، مأمورون بماذا؟ بالإكثار، كما قلنا بإكثار الذكر ذكر الله، ومنا بالإكثار من ذكر الموت. لذلك تجد الرجل يموت نتيجة ان اللي حوالين منه يعرفون انه مرض خطير، وانه مرض غالبا يقول به الى الموت، وانه على شغل الموت، لكن يخافون ان يقولون له مثلا اذكر الله او قل لا اله الا الله، خشية ان يظن به انهم يعني ان يقع تطير او شيء من هذا. هذا شيء لابد منه، وهذا من مصلحة الميت، فبالتالي يحرم يقع انه كثير من الشرور، منازعات بين الابناء بعد موت الميت. لماذا؟ لانهم ما تجاسروا على مناقشة مثلا بعض الاشياء المتعلقة بالحقوق في حياة ابيهم، لم يطلبوا اثبات حق او اي شيء من هذه الاشياء حتى تحسم النزاعات بعد موته، فيسكتون عن ذلك استحياء او خوف ان يغضب او يكره ذكر الموت، فبالتالي تقع المنازعات بعد يعني ذلك. اي نعم. فاذا هذا القسم هو اسوأ الاقسام، وهذا طبعا يعني اعظم ما يكون في ما في في في, 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 في الكفار. فالكفار يكرهون ذكر الموت جدا، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالكفار يبغضون جدا ذكر الموت، ولذلك تجد عندهم الجنائز وهذه الاشياء ما يحبون اي شيء يذكرهم بالموت، دائما تكون المقابر في مكان معزول نائم بعيد حتى لا يرونهم في الطرقات. في نفس الوقت الجنائز ما تظهر جنائز في الشوارع بالصور التي هي عند المسلمين، تهون ذكر الموت، لما تكون في سيارات مقفلة بحيث ما يحس احد ان هناك شمال يذكرهم بهذا الشيء الكريم. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدى اليهود بان يتمنوا الموت ان كانوا صادقين، وهذه من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لانهم لم يقووا بشدة حبهم الدنيا لم يقووا على ان يستجيبوا للتحدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام المنطق الذي كان يخاطبهم به هو انه قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله فتمنوا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. انظر التحدي، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. وبالفعل لم يعني يؤثر على الاطلاق ان هناك واحد منهم تمنى الموت حقيقة. وهذه من ايات صدق نبوة النبي عليه السلام، هذه من ايات اعجاز القرآن ومن دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وتحداهم تماما كما تحدى المشركين في القرآن، فأتوا بسورة مثله وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي ما بعده تحدي. كذلك نفس التحدي وقع في دعوة اليهود الى ان يتمنوا الموت في سورة البقرة وفي سورة الجمعة، ومع ذلك ما وقع منهم هذا الامر ابدا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا القسم لا يذكرون الموت، وان ذكروه فانما يذكرونه للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل بمذمته. وهذا ايضا مزلق خطير، ان نجد كثيرا من الشعراء بل ربما بعض الدعاء او الوعاظ يكثر الكلام في ذكر الموت عن طريق ذم الدنيا وذم الموت، وانه يقطع عن الاحباب ويخلي الاصحاب والانسان ينخلع عن كذا وكذا وفقط. لا، ذكر الموت ليس المقصود به ان يذكر الموت للتأسف على ما يفوت الانسان من الدنيا، انما ذكر الموت مقصود به الاستعداد لما بعد الموت. واضح؟ اي نعم. فهذا القسم الاول المنهمك في الدنيا المكب على مرورها لا يذكرون الموت، وان ذكروه فانما يذكرون للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل الواحد منهم بمذمته. وهؤلاء لا يزيدهم ذكر الموت من الله الا بعدا، لان هذا ما بيحصل اي فائدة، لم يذم الموت يذم الدنيا بدون ان يستفيد قلبه من ذلك، فيصير كما قال الشاعر ليطيب للعيش ما دامت منغصة لذته بادكار الموت والهرم. اذا هذا هو القسم الاول من انواع الناس او من اقسام الناس من حيث ذكر الموت. اما النوع الثاني فهو التائب، النوع الاول المنهمك في الدنيا المحب لمرورها ولذاتها، النوع الثاني هو التائب. التائب يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة، يكثر ذكر الموت تعبدا كي يستعين به على اصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى. وربما التائب يكره الموت لا ككراهية الفريق الاول انه متحسر على ذهاب الدنيا، وانما يكره الموت خيفة من ان يختطفه قبل تمام التوبة، ما زال في دور الاستعداد للقاء الله، فذلك هو ربما يكره الموت او يخاف من الموت. لماذا؟ انه لما يستعد للقاء الله يريد ان يستزيد من الاعمال الصالحة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. علامة ويعني فهذا ربما يكره الموت خيفة من ان يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الذات، وهو معذور في كراهة الموت، فهو كالذي يحب تأخر لقاء الحبيب حتى يستعد للقائه. وعلامة هذا التائب أن يكون دائما الاستعداد للقاء، دائما يستعد لا شغل له سواه، وإلا إن لم يحصل منه ذلك فإنه يلحق بالقسم الأول الذي هو منهمك في الدنيا. القسم الثالث من أقسام الناس من حيث ذكر الموت العارف، فإن الموت فإنه يذكر الموت دائما. لماذا؟ لأنه موعد للقائه بحبيبه، موعد لقاء الله سبحانه وتعالى، والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، هذا من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى يستبطئ مجيء الموت، ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة، جاء وأنا في أشد الحاجة إليه، وأنا منتظر من إيه؟ بشوق شديد من قديم من زمن. حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، من يأتي في هذه اللحظة ويندم يدعو عليه أنه لا يفلح، لأنه لم يستعد من قبل. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من العيش، فسهل علي الموت حتى ألقاك. فينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا. وكما ذكرنا من قبل، الموت ليس بإفناء ولا بإعدام، إلا إذا يعني خصصنا الإعدام أو إفناء أنه بإيه؟ للجسد، إلا ما استثني وهو عجب الذنب. لكن الموت انتقال من حالة إلى حالة، ليس هو فناء ولا عدم، إنما هو انتقال من حال إلى حال أخرى، يعني من عالم إلى عالم، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. نعم. إذن هذه النهاية في الحقيقة هي ليست نهاية، هي بداية لحياة أخرى. واضح؟ إذن هذه النهاية ليست في الحقيقة هي نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. كما ذكرنا من قبل، الناس يتأسفون كثيرا على الموت، أنه يقطع الإنسان عن، يقول سأفارق الأولاد وسأفارق الدور والمال والأحباب والأصدقاء إلى آخره. واضح؟ ويشتغلون بذنب الموت على هذا، ولا يلتفتون لهذا من مكر الشيطان به. لا، ذكر الموت النافع ليس هو الاشتغال بذنب الدنيا والبكاء عليها وعلى فراق الأحباب وتخرب البيوت وكذا وكذا، كل هذا كلام لا فائدة من ورائه، هذه نظرة قاصرة. لكن تبكي على فراق الأعمال الصالحة، ستتوقف عن الصلاة، ستتوقف عن الصيام، كما كان يقول بعض السلف نفسه: يا فلان، من يصوم بعدك؟ من يصوم بعدك لك؟ من يصلي لك؟ من يترحم عليك؟ يعني انت الآن اعمل لنفسك في فرصة العمل. فإذا يعني ينبغي الإنسان أن يحزن أو يخاف من الموت ويتألم له، لأن فيه انقطاعا عن أسباب النجاة، وتوقفا عن الاستزادة من الأعمال ومن الحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة للموت استعد وزاد في عمل الآخرة. وإذا نظر النظرة الأولى، فراق الأحباب والأولاد والمال وكذا وكذا، حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعري كما قلنا من قبل: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وندما. أما إذا ذكره على الوجه الأول، يعني يذكر الموت ليستعد له وليعمل للآخرة، فهذا الموت لا يزيده حزنا، وإنما يزيده إقبالا على الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا. أين قوله: يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم بالدال، هو كتب هنا بالدال هادم اللذات، رواه البخاري. اي نعم. هذا الحديث في الحقيقة كما ذكرنا ليس في البخاري، هذا الحديث اخرجه من حديث ابي هريرة النسائي والترمذي، وقال حسن الغريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الاربري في الارواء بشواهده، وفي بعض الروايات جاء هذا الحديث بزيادة: اكثروا ذكر هادم اللذات، هادم بالذال، هادم بالذال، هادم اللذات يعني الموت، وهذا تفسير من الراوي، الراوي الذي قال كلمة ايه يعني الموت. فانه ما كان في كثير الا قلله، ولا قليل الا جزله، وهذا حديث حسن. اكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت، فانه ما كان في كثير إلا قلله، يعني ما ذكر في قليل من الرزق إلا استكثره الإنسان. الإنسان يعني الموت علاج لأي حال من الأحوال، للإنسان الذي وسع الله عليه في الرزق، أو الإنسان الذي قدر الله عليه رزقه وضيق عليه الرزق. فإنسان إذا كان في حالة قلة من الرزق وتذكر الموت فإنه في الحقيقة سوف يستكثره، يستكثر الرزق القليل الذي عنده. لماذا؟ لاستقلاله ما بقي من عمره، هو يرى أن العمر يعني قصير، فبالتالي سيستقل، الموت قريب مهما طال فهو قريب، كل ما هو آت قريب. ومن ذلك قول الصحابي الذي رضي الله عنه، أعتقد هو عمير بن حمام رضي الله عنه، في غزوة أحد لما قعد يأكل تمرات ثم يعني قال إنها الجنة إني لأجد ريحها دون أحد، وجلس يأكل بعض التمرات، ثلاث تمرات قليلة، ثم قال لنفسه لأن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، قال ما دام أنا الجنة أمامي الآن والجهاد قد دار، فلماذا أجلس حتى أكل تمرة أو تمرتين؟ هذا الوقت حياته يعني إنها لحياة طويلة، أنا أجلس أنتظر حتى أكل تمرتين، ما دام عنده يقين أنه سيذهب إلى الجنة، فكيف يبقى في الدنيا يعني هذا الوقت؟ فمن ثم أرمى هذه التمرات وانطلق حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أين؟ فهذا فيما يتعلق بقوله فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ما كان في ولا في قليل إلا يعني جاز له. لماذا؟ أن كثير الدنيا إذا علم الإنسان انقطاعه بالموت قلل ما عنده، قلل ما عنده يزهده في الدنيا، أي نعم، وبالتالي لا يطغى في هذا المال. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا كما ذكرنا رواية، في الرواية الأخرى فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه فيحمي من البطر والطغيان، ولا في ضيق إلا وسعه عليه، وهذا رواه ابن حبان. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزله أو جزله، وهذا حسن. ومعنى هاذم اللذات يعني قاطعها، لأن الهذم القطع. وقد صح الطيبي بالدال المهملة، الطيبي قالنها هاذم بالدال، حيث قال شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوى لها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر على الركون إليها ويشتغل عما يجب من الفرار إلى دار القرار. هذا ما نقله عنه في تحفة الأحوذي، وعقب المبارك فوري، لكن قال الإسنوي في المهمات الهادم بالذال المعجمة يعني وليس بالدال، الهادم هو القاطع كما قاله الجوهري وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في الروض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة، أكثر ذكرى هاذم اللذة. وقال الشيخ الجزري هاذم يروى بالدال المهملة يعني دافعها أو مخربها، وبالمعجمة هاذم أي قاطعها. واختاره بعض من مشايخنا وهو الذي لم يصح الخطابي وغيره، وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المرقى. نتمم هذه المقدمة فيما يتعلق بالأدب الأول في كتاب الجنائز، وهو ذكر الموت أو الإكثار من ذكر الموت بذكر بعض النصوص والآثار في ذكر الموت. فقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنما استحي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. فهذا دليل على استحباب ذكر الموت، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر جماعة يحفرون قبرا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لمثل هذا فاستعدوا، لمثل هذا فاستعدوا. أي نعم، لكن ما قال نجبر الخواطر، وما قال ما نخلي الناس تتشائم أو تتطير أو تأخذ منا موقف. فتذكير الموت، الأب يذكر أولاده بأنه سيموت ويوصيهم بكذا وكذا، الابن ينصح أباه حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ويذكره بما عليه من الواجبات أو الحقوق أو المظالم وغير ذلك. وإلا فالسكوت على هذا، هذا ليس فعل المحب، إنما هو فعل الخائن الذي لا يحرص على سلامة من يحبه، فهذا من جهل الناس. الموقف النفور من ذكر الموت هذا ليس موقف من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا من يتبع هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، إنما هو متشبه بالكفار الذين ينفرون من ذكر الموت ويأخذون موقفا عدائيا ممن يذكرهم بالموت، فينبغي تصحيح هذا المفهوم. أي نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. يعني انظر فزع جرى حتى سبق الصحابة إلى أن جثى بركبته الشريفة على القبر عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل البراء؟ البراء دار، يقول فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع لشدة حرص الصحابة على الاقتداء به في كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. فأتى من أمامه حتى يرى ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه. بكى وبكى حتى ابتلت ليه الأرض والتراب ابتل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا. أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا، يعني كل منكم يوم مثل هذا اليوم ولحظة يدرج فيها في قبره، فأعدوا استعدوا لهذا. فهذا بلا شك الحديث لابد أن يدرج تحت باب استحباب ذكر الموت والاستعداد له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ من أكيس دي أفعل تفضيل من الكياس الفطر، الكيس الفطر، المؤمن كيس فطر اللي احنا بنقولها ساعات ايه كويس كويس، يعني الشخص كويس العائل. فمن أكيس الناس؟ من أعقل الناس وأحزمهم وأفطنهم؟ من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت، أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. نعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. هذا رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وخرج العراقي بإسناد جيد وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 85 و300 و1000. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا رواه البخاري. فطبعا هذا أيضا لا شك أنه يدخل في باب إيه؟ استحباب إكثار ذكر الموت والاستعداد له. لماذا؟ لأنه يقول له خذ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما شأن الغريب؟ الغريب الذي يذهب إلى بلد مثلا يسافر يقضي مهمة ثم يرجع، هل هذا يعني يليق به أن يتخذ قصرا في هذه الدار التي سيمكث فيها سويعات قليلة أو أياما قليلة، يتخذ دارا وكذا وكذا من متاع الدنيا ويأتي بالفرش وأثاث وعلى أنه يستوطن في هذا المكان؟ لا، غريب، الغريب الذي لا أهل له أو أهله قليلون يصبر على هذه الغربة فترة مؤقتة وتنتهي. أو عابر سبيل، عابر سبيل يعني ليس مستوطنا، يعني وإنما يتزود من الدنيا بالأعمال الصالحة ثم سوف يمضي عن هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يفسر هذا الحديث ويقول يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما معنى هذا؟ يعني معناه تذكر الموت دائما في كل لحظة صباحا ومساء، صباحا ومساء. فإذا أتى عليك المساء فلا تنتظر الصباح، يعني فقدر أنك ستقبض روحك الليلة وبالتالي تنبعث منك الإرادة والعزيمة على العمل الصالح في هذه الليلة والكف عن المعاصي. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قل إنني من الموت الذين سيموتون في هذا اليوم في هذا النهار، وبالتالي أيضا استعد للقاء الله. ربعا إذا استوعب ذكر الموت الصباح والمساء والليل والنهار، ما معنى هذا؟ معنى أنه يندب، يعني يندبنا ابن عمر إلى الإكثار من ذكر الموت في كل لحظة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم الفرصة، الآن أنت في عافية وفي صحة، اغتنم واعمل الأعمال الصالحة وأنت صحيح قبل أن تذهب عنك الصحة بالأمراض، ومن حياتك لموتك قبل أن تفارق الأسباب ولا تستطيع الاستزادة من الأعمال الصالحة، خذ من حياتك لموتك فاستكثر من الأعمال حتى تنفعك بعد الموت. وقد قال جبريل، قال النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، هذا على سبيل الإيه؟ تهديد، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو كما على حد قول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هو كما يقول الملاحدة إن هذه حرية الرأي، القرآن يؤيد حرية الرأي، حرية الكفر، حرية العقيدة؟ لا، من شاء فهذا تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا. هل هذا كله حرية الكفر؟ إنسان مختار يعتقد أي عقيدة؟ لا طبعا. أي نعم، كذلك هنا عش ما شئت، هذا إيه؟ على سبيل التهديد، عش ما شئت مهما طالت بك الحياة فإنك ميت في النهاية، فحتما ستموت. وهذا يذكرنا بحديث موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت يأخذ روحه، فقال له إيه؟ فقال له يعني فرجع ملك الموت إلى فسك عينه، فرجع إمكانيات في صورة بشر، فرجع الملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال له أرسلتني إلى عبد أو بعثتني إلى عبد لا يحب الموت أو لا يريد الموت. فلما سأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك، المهم قال له تعالى ضع يدك على متن ثور فلك في عمرك سنوات بعدد إيه؟ الشعر الذي تقع عليه يدك على ظهر الثوري. فقال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن، يعني ما دام آخرها الموت فهو يحب لقاء الله، قال فالآن ما دامت نهايتها يعني هذه النهاية. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل عظني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وهذا أعظم أسباب استجلاب الخشوع في القلب، أن يصلي إنسان صلاة يقدر أنه يموت بعدها، تقدر أنك ستقبض روحك وأنت تصلي أو مباشرة بعد التسليم. تخيل أنه حكم على الإنسان مثلا بالإعدام أو سيقتله بعض الناس بمجرد، فقال لما أعطوني فرصة أصلي ركعتين، كيف يكون قلبه حضور قلبي في هاتين الركعتين؟ هذا هو الحال المقصود بهذا الحديث، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، مودع للدنيا، مودع للهوى، مودع للمعاصي، مقبل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى فصلي صلاة مودع. أين؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. فضح الموت الدنيا، كشف سوآتها، لم يترك للعقل فرصة أن يفرح بها. لماذا؟ أن آخره يعني الموت، ودائما نعم تستغرقنا الدنيا بمشاكلها وبهرجها وزينتها وننسى. يعني نحن الآن إذا عددنا عددنا مثلا يكون كذا، مثلا نفرض مثلا 100 شخص، نفس هذا المربع من الأرض الذي نعيش عليه الآن أو هذه المنطقة، كم سكن فيها من أناس؟ يعني ملايين البشر سكنوا في نفس هذه البلاد، وبالذات الإسكندرية من أقدم مدن العالم، يعني أمم وأمم وأمم من قديم الزمان. واضح؟ هؤلاء كانوا تماما يعني يعيشون مثلنا، نحن لا نعرفهم ولا عندنا يعني حس ولا خبر عن هؤلاء الناس. نحن في يوم الأيام سنصير ذكرى تماما، لا يبقى منا ولا واحد حي. وكم مضى من أناس ربما في نفس هذه الأماكن وعظوا من قبل، وكانوا يعني يفرطون وكانوا يعصون وكانوا يطيعون وكانوا يراجعون أنفسهم، كان هناك من يذكرهم، كانت هناك عيون تنظر أين هذه العيون الآن، أذان تسمع أين هي الآن. فنحن لسنا يعني الدورة الوحيدة للحياة، إحنا حلقة في سلسلة طويلة جدا ممتدة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنحن أيضا سوف يأتي علينا وقت جميع كل السامعين الآن، يعني بكثير ما كلش 100 سنة، 150 سنة لو واحد هيعيش اللي تولد النهاردة يعيش 150 سنة، ثم ماذا بعد ذلك؟ سيندثر تماما كل هذا، كله سينقضي، الظالم سيدرج في التراب، المظلوم سيلحق به ويقفون عند الله سبحانه وتعالى، العاصي والمطيع المبتدع والسني كله سوف يمضي إلى ربه عز وجل، وتنتهي هذه الدنيا وتنتهي هذه الفرصة. أي نعم. كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. احذر الموت يعني استعد للموت أن يأتيك بغتة، وأنت الآن ما زال عندك الفرصة في هذه الدار، قبل أن تصير إلى دار النار والعياذ بالله تتمنى فيها الموت فلا تجده. أعظم أمنية يتمناها أهل النار الموت، فلا يذقون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يسألون الموت، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع كل ليلة الفقهاء، فقهاء كلمة فقهاء بالمعنى الصحيح، الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، مش الفقهاء فقط الذين يدرسون الأحكام الفقهية، إنما الفقه هو خشية الله. كان عمر بن عبد العزيز، من يفعل هذا الآن في هذا الزمان؟ إن الإخوة يتقابلون مثلا كي يذكر بعضهم بعضا بالموت، إذا الناس اجتمعت في بعض المجالس فقلت الواحد ذكرنا بشيء يظل كل واحد يعني إيه يدفعها لمن يليه إلى أن تنتهي ولا يذكر بعضنا بعض. لكن هكذا كان السلف. كان عمر بن عبد العزيز من الأمور الأساسية من الجدول اليومي عنده أنه يجتمع مع الفقهاء في وقت كل واحد يذكر الآخرين بالموت فيتذكرون. كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل الليالي من الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. وقال أشعث كنا ندخل على الحسن البصري رحمه الله فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. ما في كلام في غير ذلك. لكن يعني ما يتصور أبدا أن واحد من السلفيات الآن وشوفنا يتبرأ منا ومن أحوالنا. لكن يعني نحن نتكلم الكرة الأخبار مش عارف كذا وكذا الشيء التافهة التي لا تفيد الإنسان في دينه وتضيع عمره ومع ذلك ننشغل بها انشغالا كأن هذه أمارة الاستقامة. يعني اشتغل بهذه التوافه من أمور الدنيا. يقول: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا وعليه حزينا. ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا، علامة كمال عقله ووفوره أنه دائما يذكر الموت ويحزن لمعصي وتخريط. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، وهو نعيم الجنة. إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ونظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها، ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسمورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. نختم الكلام في هذا الأدب ببيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يعني كيف الخطوات العملية كي يتذكر الإنسان الموت تذكرا نافعا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، يقول تحت عنوان بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يقول: اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم، وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا، فلا ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخترة أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا فيه، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. إذن أهم شيء أن الإنسان إذا أراد أن يتفكر في ذكر الموت أو بتعبير آخر أن يدخل ذكر القلب الموت في قلبه، فلابد أن يكون القلب مهيئا. يعني لو أن عندك إناء مملوءا مثلا بسائل معين، هل يصلح إلى نهاية، هل يصلح أن تملأ فيه تملأه بشيء آخر؟ لا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. لابد أن تستفرغ ما فيه أولا ثم تضع فيه حتى يقبل المحل. كذلك من أراد ذكر الموت فليفرغ قلبه من ذكر الدنيا أو الشهوات أو أي نوع آخر من الهموم، حتى إذا ذكر الموت وجد هذا ذكر محلا في قلبه كي ينفع. وإلا الإنسان لو مشغول البال بالدنيا ودروبها ويعني شعبها فلن ينجع فيه ذكر الموت. يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لابد من خلو المحل. أين؟ يقول: وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. وإذن أول خطوة تفريغ القلب حتى يدخل فيه ذكر الموت فيؤثر، وإلا لو جاء ذكر الموت والقلب مشغول فلن ينتفع بذلك. ثم إنه يتذكر أو يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. هناك أناس بين محبيه، أبوه أمه أخ أخت صديق جار معلم شيخ وهكذا، أي إنسان يعرفه وكان يصافحه وكان يراه وكان يعاشره واضح قد مات من قبل، يعيد تذكر ملامحه وصورته، يتفكر في هذا الشخص وما كان عليه من التقلب في أحوال يعني الدنيا. يقول: يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب. يتذكر نفس هذا الميت الآن أين هو الآن تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم. يتذكر صورهم وأحوالهم كيف كانوا يتقلبون في دنيا، يتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، ويتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر نشاطه وتردده وكيف كان يؤمل العيش والبقاء، كان يخطط للمستقبل العريض على أنه سيعيش في هذه الدنيا، وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للموت وانخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع، وأنه كيف كان يتردد والآن تهدمت رجلاه ومفاصله، وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه، وكيف كان يضحك وقد أكل التراب لسانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى 10 سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به، حتى جاء الموت في وقت لم يحتسب فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة وإما بالنار، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه تماما مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل؟ يعني كل يوم يمضي أموات إلى المقابر، إما في الغدو صباحا وإما في المساء، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور، وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه. ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد له من مفارقته. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بالأدب الأول في هذا الباب، وهو يعني أدب الإكثار من ذكر الموت. ثم نشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك بذكر آداب المريض، آداب المريض وأحكام المريض ومتعلقاته كما ذكرنا باعتبار أن المرض غالبا يكون مقدمة للموت. فنكتفي الليلة بهذا القدر، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.